بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحييكم إخواني الكرام في هذا المجلس المبارك، وأشكر أخي نواف على هذه الاستضافة، وأشكركم جميعا. وفي الحقيقة بين عن يميني وعن شمالي أصحاب الفضيلة المشايخ الكرام، لكن الإخوة طلبوا أن أتكلم عن هذا الموضوع، وجزاهم الله خيرا. لا بس، جزاك الله خيرا. وسأتحدث قليلا، وأطلب من أصحاب الفضيلة المشايخ الشيخ محمد النورستاني والشيخ حمادة والشيخ فيصل حفظهم الله أن يتحدثوا، وأنا أمامكم أطلب منهم طلبا خاصا مقدرا لكل واحد منهم فضله ومكانته، جزاهم الله خيرا. ولن أطيل عليكم إن شاء الله، أنتم الحمد لله عندكم خير وعندكم علم وحرص على طلب العلم، وهذا شيء يسر كل مسلم، فالله يزيدكم من الخير والتوفيق. وتصحيحا لما قاله أخي الكريم الشيخ نواف، فاسمي أنا فهد وليس محمد، واسم محمد أجمل من اسم فهد، جزاكم الله خيرا. هذا كما قال الله لتعارفوا، للتعريف فقط. الإخوة الكرام، موضوع زينة الإيمان وحلاوة الإيمان ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فالإيمان حقيقة عظيمة، حقيقة جاءت في هذا الوحي الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أهل العلم اعتنوا بهذه المسألة الكبيرة، مسألة الإيمان، جمعوا فيها النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، بوبوا عليها الأبواب بهذا الاسم، باب الإيمان وكتاب الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإيمان، والآيات في الإيمان كثيرة. فهذا الإيمان مرتبة عظيمة من مراتب الدين، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فهذا الإيمان له حقيقة، وهو عقيدة في القلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا الإيمان جاء موضحا مبينا بالتفاصيل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واعتنى بذلك أهل العلم عناية فائقة. قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان. ذوق هنا الذوق ليس باللسان، ذوق تذوقه القلوب التي فتح الله عليها بالإسلام والإيمان. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وتحت هذه الجملة من المعاني ما الله به عليم، من معاني الخير ومعاني التقوى ومعاني الأعمال الصالحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حلاوة له، حلاوة أشد من حلاوة السكر والعسل. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. هذه الحلاوة يذوقها المسلم ولو كان جائعا صائما، هذه الحلاوة يذوقها المسلم ولو كان مغتربا غريبا، هذه الحلاوة يذوقها المسلم ولو كان في أشد أحوال الضعف والفقر والدين والهم، يذوق هذه الحلاوة، يرتاح نفسه وتطمئن قلبه. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. جاء في الشرع الإسلامي بيان أن الإيمان له زينة، أن الإيمان له زينة. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وفي سورة الحجرات: يقول الله عز وجل: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. هذه الزينة، زينة الإيمان، ما حقيقتها؟ ما قاعدتها الكبيرة؟ ما واجباتها؟ ما صفاتها؟ هذه تابعة لما ورد في النصوص. فزينة الإيمان أصلها الكبير العظيم الذي به زان المسلم توحيد الله سبحانه وتعالى، إخلاص العبادة لله. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة؟ ما هذا الكلمة الطيبة؟ قال ابن عباس: هي شهادة أن لا إله إلا الله، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هذه الكلمة كلمة التوحيد، ولهذا لما فقد المشركون التوحيد قال الله عز وجل عنهم: إنما المشركون نجس. زالت عنهم الزينة، زال عنهم الخير، زال عنهم كل معاني الإحسان والفضل، زالت عنهم، وتلطخت قلوبهم بالقذارة الشركية، قذارة الكفر، قذارة الإلحاد، قذارة النفاق، امتلأت بهذا، قذارة الشرك. فلهذا أعظم زينة زين الله بها المسلم أنه وحد الله وأخلص له الدين وسلم من الشرك الذي هو أصل كل بلاء وأصل كل وساخة وقذارة. فزينة الإيمان لا تتم ولا تكون إلا بتوحيد الله وإخلاص الدين له. كذلك أيها الإخوة الكرام، زينة الإيمان لها واجبات لا تتم إلا بها، إذا ذهبت واجباتها نقص هذا الإيمان وضعف جدا، ونقصت هذه الزينة وضعفت جدا. ولننظر كيف وصف الله المؤمنين الذين زينهم بزينة الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه أوصافها للجنة، الله يجعلنا وإياكم منهم. بسم الله الرحمن الرحيم: قد أفلح المؤمنون. فرغ من الأمر، قد أفلح، أفلح فعل ماضي أو فعل مضارع؟ أفلح وانتهوا، تم الأمر. إذا دخلت قد على المضارع يمكن قد يفلح الرجل، هذا محتمل، أما هؤلاء انتهى الأمر، قد أفلح المؤمنون. الله أكبر، من هم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذا زينة الإيمان الواجبة. إن المسلمين والمسلمات، عشر أوصاف: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه زينة الإيمان، زينهم الله بهذه الصفات الجميلة. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا السلام والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هذه زينة عظيمة، يقوم الليل يصلي، وإيش أجمل من هذه الزينة؟ ولهذا أعظم واجبات الإيمان بعد التوحيد واتباع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. ولهذه كما أنها زينة للمؤمن أن يصلي الصلوات الخمس، فأمره الله أن يأخذ بزينته في كل مسجد، عند كل مسجد: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فأوجب الله عز وجل ستر العورة، وصار من شرط صحة الصلاة: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. انظر كفار قريش ماذا كانوا يفعلون، كان منهم من يأمر الناس بالطواف بالبيت عراه، عريانا إذا لم يكن عنده بيت فيها ثياب أحمسي، يزعمون أن الناس وسعت وأنهم هم أهل الحرم، فإما تلبسون ثيابنا أو تشترونها أو تستعيرونها أو تطفون عرات. حتى النساء، انظر إلى هذه الفواحش. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. ولهذا من تمام زينة الإيمان ترك المحرمات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، والقيام بالواجبات كذلك. فكل هذه أيها الإخوة الكرام من زينة الإيمان الواجبة. انظر إلى الصلاة كما أنها عمود الإسلام فهي زينة للمؤمن، وانظر إلى صفوف المسلمين في الصلاة، ألا ترون عجبا كيف الناس هكذا مختلطون في المجالس ولا في الأسواق ولا في الطرقات، ثم إذا أقيمت الصلاة صفوا صفوفا من أجمل ما يكون، منتظمين، ها؟ لا يتقدم أحد على أحد، يتقدمهم إمامهم، ثم ذلك المنظر المهيب، يقول إمامهم الله أكبر ثم هم وراءه يكبرون ثم يقرأ، ثم إذا بلغ آخر الفاتحة قال آمين، فقالوا كلهم آمين بصوت واحد، ثم يركعون جميعا ويسجدون، وهكذا منظر مهيب. أليس هذا من زينة الإيمان؟ بلى والله إنه من أعظم زينة الإيمان. ولهذا جاء في الحديث ما حسدتكم اليهود على شيء مثل ما حسدتكم على يوم الجمعة الذي هدانا الله له وأضل من وضل عنه الأمم قبلنا، وحسدون على إيش؟ على التأمين في الصلاة، على قول آمين في الصلاة. فإن اليهود وأشباههم يغيظهم الآن إذا رأوا في التلفاز أو غيره صفوف المسلمين في مكة، ويرون الطائفين مختلط بعضهم في بعض، ثم إذا قيمت الصلاة فإذا هم صفوف منتظمة من أجمل ما يكون منظرهم، ثم إذا قرأ إمامهم أمنوا وراءه. فهذه لا توجد على الأرض إلا عند أهل الإسلام وأهل الإيمان، فالحمد لله الذي هدانا لهذا الدين. لكن المصيبة عندما يترك الإنسان ما به زينته وما به صلاحه وما به تقواه وما به نجاته في الدنيا وفي الآخرة. كذلك هناك المستحبات تكمل هذه الزينة، وهي ما أمر الله عز وجل به مما يحبه ويرضاه من غير الواجبات كما جاء في الحديث. والمقصود أيها الإخوة الكرام، أنا لا أريد أن أطيل عليكم، هذه الزينة زينة الإيمان، زينة عظيمة نأخذها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحذر مما ينقصها من المحرمات والمنكرات والموبقات كالفواحش الزنا وشرب الخمر والسرقة والقتل وأكل الربا، لأنه من الظلم العظيم. فكل هذه الأشياء وأمثالها تنقص الزينة وتضعف الإيمان وتظهر القباحة في الرجل. ومن أعظم ما زين الله به المؤمنين برهم بآبائهم وأمهاتهم، برهم بآبائهم وأمهاتهم وصلتهم لأرحامهم، فهذه خاصية وظاهرة في أهل الإسلام ولله الحمد والمنة. فمن الإثم العظيم عقوق الوالدين، بل إن الله عز وجل قارن عقوق الوالدين قارنه بالموبقات وبالشرك، وأمر الله عز وجل بتوحيده وطاعته، ثم عقب ذلك ببر الوالدين، لأن هذا من أعظم الزينة الإيمانية للمؤمن. ولهذا من أجمل صفات المسلم عندما تراه عند ركبتي والده أو والدته، ينظر إلى رضاه، يبحث عما يعينه، يتلطف مع والده، يتلطف مع والدته، يخدمهما. فما أجمل هذا المنظر، وما أجمل هذه الزينة الإيمانية التي زين الله بها المسلمين، والحمد لله رب العالمين. فالله الله يا إخواني، يعني كملوا الإيمان بطاعة الرحمن وبالتفقه في الدين وبتعلم العلم الشرعي، واحذروا مما ينقض هذه الزينة كالشرك والكفر والإلحاد، وسأل الله الثبات على الحق. وكذلك مما ينغص على هذه الزينة وينقصها الابتداع في الدين، فإن البدع بغيضة إلى الله عز وجل، لا يرضاها الله عز وجل ولا يقبلها من صاحبها. وهكذا المحدثات في الدين واتباع الضلالات واتباع الأهواء، كل هذا مما يعكر على المسلم في إسلامه ويضيق عليه ما رحمه الله به من الجماعة ومن اتباع السنة. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا سواء السبيل، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا يا رب العالمين، واغفر لنا ولإخواننا المسلمين أجمعين يا سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكما قلت أطلب من أصحاب الفضيلة المشايخ الكرام جزاهم الله عني خير الجزاء أن يفيدونا جميعا وأن يتحفونا بما لديهم، فإن هذا من زكاة العلم ومن نفع أنفسهم وإخوانهم، فكلنا بحاجة للتذكير وكلنا حاجة إلى التعاون على البر والتقوى، وجزاكم الله خيرا. وأبدأ بمن على يميني ثم ننتقل إلى اليسار. الله يجزاك خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر فضيلة الشيخ الدكتور فهد الفهيد على هذه الكلمة التي كانت حول زينة الإيمان، ونسأل الله أن يزيننا جميعا بزينة الإيمان وأن يبعدنا عما يخدش في ذلك. وأنا أقدر دعوة الشيخ الفاضل، ومع ذلك أعتذر لأن لي درس هنا في الأسبوع مرتين، وهذه يعني فرص نستغلها للاستفادة من مشايخنا الكرام الذين يزوروننا هنا. وأعيد الشكر لفضيلة الشيخ وأطلب من بقية المشايخ أن تكون لهم كلمات، وشكرا لله للجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، في البداية أشكر فضيلة الشيخ الدكتور فهد على هذه الكلمة الطيبة التي زينها وجملها بالحديث عن زينة الإيمان. وأنا ألفت النظر إلى أمر آخر أيها الأخوة الكرام، وهو داخل في هذا، بما أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، فإن الإيمان في بهذا يحتاج إلى تطبيق عملي في حياتنا العملية، وهذا ما ندندن عليه على أنفسنا أولا وعلى سائر إخواننا من طلبة العلم والمشايخ وغيرهم، لأن هذا هو التطبيق العملي للدين وللإيمان وللإسلام يا أخواني، في تعاملنا، في سلوكنا، في أخلاقنا مع الناس. لا نجعل هنالك فرقا بين الإيمان النظري الذي نأخذه والإيمان العملي الذي نطبقه. فالإيمان لا يصدر من الإنسان إلا إذا أو لا يقبله الآخرون ولا يقتنعون به إلا إذا رأوا صاحبه يعمل في الأرض ويرون سلوكا حيا يستطيعون أن يقتدوا به وأن يتأثروا به. أما الكلام فقط النظري فقط فهذا يا أخواني يعني لا يأتي بخير كثير، وإن كان يعلم الجاهل وينبه الغافل، وكل إنسان يأخذ من هذا المعين بغض النظر عن طبق هذا الشخص أو لم يطبق، لكن الكلام يكون له تأثيره العظيم في نفوس الناس والمستمعين والجماهير والناظرين إذا كان صاحبه يطبق ذلك عمليا ويرونه في سلوكه وحياته اليومية وتعامله مع الناس، فهذا هو الذي يؤثر في الناس أكثر فأكثر. أما مجرد المحاضرات والكلمات فهذه تأثيرها محدود جدا، وقد ينقلب أحيانا هذا التأثير إلى أمر سلبي عند الناس. فالناس يا أخواني ينظرون بالمرآة إلى كل شيخ وداعية وطالب علم وعالم ونحو هؤلاء، ينظرون إليهم بنظرة أن هذا الإنسان يعمل أو لا يعمل، فإن كان يعمل تأثروا بعمله، وإن كان لا يعمل كان كلامه أجوف لا فائدة منه. فهذا الذي ندندن وآمر نفسي أولا وأحثها على ذلك أن يكون التطبيق العملي حتى نجد حلاوة الإيمان التي تكلم عنها فضيلة الدكتور. فإن الإنسان إذا عمل بالإيمان وجد حلاوته وأيضا كان على ظاهره طلاوته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. أترك المجال للشيخ فيصل.
جزا الله مشايخنا الكرام على هذه الكلمات، ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. والأسئلة موجهة لكم شيخنا حفظكم الله. يقول السائل: أفضل الكتب التي تتكلم عن الإيمان من الناحية الوعظية والسلوكية. أفضل الكتب التي تتكلم عن الإيمان من الناحية الوعظية والسلوكية.
الإيمان كتب عنه كثيرا، وهناك مراجع يعني أصيلة لا يستغني عنها الناظر في هذه المسألة، ومن ذلك كتاب الإيمان في صحيح البخاري، وكذلك كتاب الإيمان في صحيح مسلم في السنن. فهذه هي مصادر الأحاديث كبرى في هذه المسائل. والعلماء يعني علماء أهل السنة والجماعة أكدوا على دخول العمل في مسألة الإيمان، وأبدوا في هذا وأعادوا وردوا على من أخطأ وأخرج العمل عن مسمى الإيمان. ففي ضمن تقديراتهم بيان الأعمال التي هي من الإيمان، وهذه الأعمال هي من الناحية السلوكية، هي التي يعملها المسلم في اليوم والليلة. ومن الكتب المفيدة كتاب شعب الإيمان البيهقي، لأنه رحمه الله اعتنى عناية فائقة بجمع النصوص والأحاديث التي اجتهد رحمه الله في استيعاب شعب الإيمان. والحقيقة يعني الآن ما استحضر يعني يمكن شرح السنة للبغوي فيها أيضا بعض المسائل، المشكات التبريزي. أي أنا كنت بتكلم عن متقدمين، بعدين أشوف عدا اللي ما مثل ما تفضل أخونا الشيخ السعدي. الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي له عدة رسائل، منها رسالة قيمة جدا التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، وهي بالفعل يعني تعنى بالنواحي السلوكية، أيضا تعنى بالنواحي العقدية والسلوكية. الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ممن فتح الله عليهم في هذا المقام رحمة الله عليه، وله يعني كتابات مؤثرة جدا ونافعة. تذكر يعني القارئ بكتابات ابن القيم، طريقة ابن القيم في تأثيره على القارئ. وكذلك الشيخ عمر الأشقر رحمه الله له العقيدة في الله، لا بأس به، كتاب مفيد جمع فيه فوائد طيبة. وأيضا الشيخ محمد بن عثيمين ذكر في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة ثمرات أركان الإيمان، ذكر فيها هذه المسألة، مسألة الثمرات يعني والآثار السلوكية. وأظن يعني أن غالب علماء أهل السنة تكلموا عن هذه المسألة وقرروها ووضحوها. مسائل الوعظ، مسائل الجوانب الوعظية، تجد أن الخطبة ومن له شأن في الخطابة له تأليف في هذا المقام، مثل خطب الشيخ عبد الرحمن السعدي. أنا أتكلم عن خطب العلماء الكبار، يعني خطب الشيخ محمد بن عثيمين، خطب الشيخ صالح الفوزان، تكلموا عن مسألة الإيمان وجوانب مهمة علمية وفي نفس الوقت وعظية يستفيد منها طالب العلم في عظته للناس. وإذا عند أصحاب الفضيلة إضافة يذكروني، ذكرون إخوانهم من الكتب.
كتاب الإيمان للشيخ الإسلام كان علمي بالدرجة.
أيوة، أنا كتاب الإيمان للشيخ الإسلام ابن تيمية مجلد السابع مجموعة فتاوى.
بدأ السالك في اللي كان قريب.
مدارج السالكين. ماشي عندكم لك زيارة الإمام البحث صغير هذا
ذاكر في موعظة المؤمنين القاسمي.
اي نعم هذا موعظة المؤمنين القاسمي اختصار لمختصر المقدسي على احياء علوم الدين، لان احياء علوم الدين للغزالي يعني يعنى فيه بالجوانب اعمال القلوب والوعظ ونحوه، لكن مليء بالبدع والخرافات للغزالي، فاختصره المقدسي رحمه الله. ولكن هذا المختصر فيه ايضا بعض الشيء، فاختصره بعض اهل العلم. تذكر شيء شيخ فيصل ايضا نضيفه؟ لا ابي عبيد نعيم ياسين عليه ملحوظات، ولا كتاب عليه ملحوظات يسيره عليه ملحوظات، ولهذا لما يذكر. كذلك التوحيد للزنداني عليه ملحوظات، عليه بعض الملحوظات في العقيده.
كتاب السلوك
السلوك
الجزء التاسع
والعاشر، بس ليس اسمه السلوك، اسم آخر يمكن. السلوك هذا اللي فهرس وضع الفهرس بن قاسم هو اللي كتب السلوك، يمكن له كتاب اي نعم التحفة 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 العراقية في الأعمال القلبية، هذا ممتاز لابن تيمية. وفي رسالة أخرى في أعمال القلوب لابن تيمية، رسالتان جيدتان مفيدتان جدا في أعمال القلوب و التحفة العراقية في الأعمال القلبية، ورسالة أخرى عنوانها رسالة في أعمال القلوب، موجودة في ضمن مجموعة فتاوى ومطبوعة منفردة.
السلام عليكم. أحسن الله إليكم. يقول أرجو شيخنا
الشيخ عبد الرزاق البدر، الشيخ عبد الرزاق البدر الرجل يعني عالم وجليل وله جهود طيبة جزاه الله خير، له كتاب رسالة أظن هي دكتوراه وماجستير، الإيمان حقيقته وزيادته ونقصانه، رسالة قيمة جدا الشيخ عبد الرزاق البدر.
نعم أحسن الله إليكم. يقول أرجو شيخ التنبيه على قضية حسن الخلق عند طلبة العلم وغيرهم، فهي من زينة الإيمان الظاهرة والتي تؤثر بالناس صحيحتهم.
لا شك أن حسن الخلق يعني من أعظم الأعمال ثقلا في الميزان بعد التوحيد، حسن الخلق. ومثل ما قال الشيخ حمادة الله يحفظه، يعني هذه المسائل التنظير فيها ما يكفي، يعني ممكن نتكلم عن حسن الخلق والصبر والتعامل مع الزوجة، ثم يدخل الليلة ويهاوش ويطق ويضرب، يعني في التنظير هو الذي عليه الأثر البالغ. حتى التواضع أيضا، التواضع لإخوانك المؤمنين، حفظ اللسان، كف الأذى، إحسان الظن، سلامة الصدر، تحتاج كل واحد منا جاهد نفسه، ما في واحد نقول لا أنت مستثنى أنت ما شاء الله عليك خلاص أنت الشيخ اللي تكلم مثلي، لا كلنا مطلوب منا ليل نهار من جاهد أنفسنا على هذه الأشياء، كيف نتعامل مع إخواننا حتى اللي عندهم بعض الأخطاء، حتى اللي غلطوا بعض الغلطات لو كانت كبيرة كيف نتعامل ونتأدب معهم، هم مؤمنون هم مسلمون لهم حق علينا، ما هو إذا زل أخي ولا غلط هذا أهدر كل حقوقه وأستبيح عرضه وأبدأ أتكلم فيه، ولا إذا جاء ما أسلم عليه ولا أبدأ بالسلام. كل هذا مما تفضلت يعني حسن الخلق من زينة الإيمان لا شك.
نعم شكرا. أحسن الله إليكم. يقول كيف نحقق المفاضلة بين الطاعات، كيف نحقق المفاضلة
يعني
بين
كان
الطاعات.
السائل يسأل كيف يعني أقدم بعض الطاعات على بعض وأعرف أن هذه أفضل منها، هذا يحتاج إلى علم، هذا يحتاج إلى طلب العلم ومعرفة. ولذلك مثلا في كتاب الصلاة إذا درست الفقه تجد أن العلماء بعد ما يفرغون من صفة الصلاة وصلاة الجماعة يذكرون صفة صلاة التطوع، ثم يبين أفضل أنواع صلاة التطوع وهي الوتر، ثم يبين أحكام الصلوات متسلسلة حسب فضائل الصلوات، فهذا يحتاج إلى التفقه ومعرفة الأحاديث الواردة والنصوص الواردة وكلام أهل العلم وتقريراتهم حتى يعرف الفاضل من المفضول. وذكر نعم من المراجع المفيدة في موضوع الإيمان كتاب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، المقدمة تكلم في 13 باب، طبعا 13 باب مو كبيرة جدا، حوالي يمكن 150 صفحة تقريبا، هذه الأبواب 13 بابا تكلم عن القلوب وحياتها وكيف يحيى القلب بالإيمان وكيف يموت القلب وكيف يمرض القلب، علامة مرض القلب وأسباب علاج القلب، كلام إيماني رائع جدا. ومن ضمنه هذا السؤال، يعني أن الشيطان يعني يحرص على أن يشغلك عن الواجب، فإذا شافك مصمم على الواجب أشغلك على إيش؟ عن السنة. فإذا رأك مستمر على السنن حاول يلهيك بإيش؟ بالمباح. فإن لم يقدر يعني يتدرج حتى كيف تقدم الفاضل على المفضول، فيشغلك بالمفضول عن الفاضل وهكذا. فهذه تحتاج إلى فقه وتعلم وسؤال أهل العلم عما أشكل عليه.
الشيخ أحسن الله عليكم، يقول متى يقال هذا الشخص مرجع؟
هو الآن هذه المسائل ينبغي للإنسان أن يفرق بين مسألة الجدال والنزاع اللي يحدث بين الناس، بين بعض الإخوة وبعض أهل السنة. يأتي الشيطان يدخل عليهم هذا مرجع هذا مو مرجع، ويتنازعون فيما بينهم وهم على أصل واحد. فأنت عندك حكمة، لازم يكون عندك سياسة شرعية، عندك عقل بعد نظر. اثنين من أهل السنة وجماعة ويقعون الواسطية وكتاب التوحيد وكتب أهل السنة وعلى هذا العقيدة، لكن واحد منهم غلط في كلمة ولا، ثم يبدون أنت مع فلان أنت مع فلان أنت كذا، ويتلعنون ويتباغضون. فمن الحكمة في مثل هذه المقامات أن نقول يا أخي أمسك أمسك عن هذا الموضوع، جزاك الله خير، اتركنا من هذا الموضوع، ما في موضوعات الدين إلا هذا. هذا جانب اللي هو النزاعات اللي تصير بين الإخوة، العذر بالجهل، مسائل الإرجاء، مسائل يعني فيها غموض بعض المسائل يعني. ثانيا الجانب الآخر التعلم، ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة وما هي عقيدة المرجع؟ هذه المسألة الحمد لله مبسوطة في الكتب، ليس الآن تأخذوها من فهد الفهيد أو من فلان أو من علان، هذه مبسوطة في الكتب، موجودة في كتب أهل السنة واضحة بينة. فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. من أخرج العمل هذا بمرجعة من؟ الفقهاء. إذا قال يكفي في الإيمان مجرد التصديق والقول باللسان فقط، هذا من المرجئة عند العلماء، ومرجئة الفقهاء وافقوهم أيضا. إذا قال يكفي اعتقاد القلب، هذا من المرجع الغلاة. الآن سيد فضل الإمام المصري هذا اللي أنا كم مرة تكلمت عنه، اللي هو عبد القادر عبد العزيز، اللي هو رأس الخوارج المعاصرين، رأس تنظيم قاعدة وشيخهم كلهم شيخون، حين هو يبغضهم وهم يبغضونه ويسبهم ويسبونه. الآن الظاهر يسبه وهو يسب الظاهر ويستهزئ به، وكانوا فريق واحد عام 12 هجري 1412. ايش يقول هذا في مسألة واضحة؟ ومن يتولهم منكم فإنه منهم. علماء أهل السنة يقولون في مسألة متى يكفر بالموالاة، إذا رضي بدينهم أو أحب أو نصرهم لأجل دينهم وليس لأجل دنيا. هذه مسألة مذكورة في كتب أهل السنة. وابن جرير الطبري قال إذ لا يتولى متولى أحدا إلا وهو به وبما هو عليه وبدينه راض. هذا الاسم سيد فضل الإمام ضاق ذرعا بكلام من؟ بكلام ابن جرير الطبري، لأن ابن جرير جعل من شرط التولي الذي هو كفر الرضا بإيش؟ بدينه. فقال وافق ابن جرير مرجئة الفقهاء والمتكلمين، وافق إيش؟ مرجئة. هذه طريقة الخوارج الآن وأهل الأهواء عموما، مجرد ما يخالف أهل السنة فيرميهم بإيش؟ بالإرجاء. ولهذا أنا أقول لكم هذا المسلك ليس مسلكا علميا. المرجئة معروفة أقوالهم ومعروفة عقائدهم، وهذا ليس محل بسط لهذا الموضوع. إذا أردت تبسط هذا الموضوع وتتقنه ادرس العقيدة من أولها إلى آخرها. ليس من الحكمة ولا من العقل أن تأخذ مسألة الإرجاء وتشبعها بحثا وأنت لا تفهم شيئا في مسألة توحيد الألوهية، وأنت لا تفهم شيئا في بقية، هذا عبث. يعني واحد يجي يقول لي أنا سوف أحقق مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، ليش تخصص هذه المسألة وبقية مسائل العقيدة؟ قال لا لا، هذه لها آخرون، هذا مفتون، هذا مفتون هذا الرجل. ادرس العقيدة على طريقة أهل السنة والجماعة، ثم تعلم شيئا فشيئا، تعلم العلم يأتي جميع، ما تأخذ ناخذ مسألة وتترك بقية المسائل. فباختصار إذا أردت تعرف مسائل الرجاء والمرجئة وتفاصيل هذا، فأولا ادرس عقيدة أهل السنة، هذا رقم واحد. الآن الحاضرون كم؟ 20-50 مثلا، منهم ثلث نصف طلبة علم، ومنهم 10% مشغولون عن طلب العلم بأعمالهم ووظائفهم. هل من المعقول أن نشغلهم بهذه القضية في مجالسنا؟ هذا واقع مع الأسف موجود، وهذا من سوء التدريس، من سوء إيش؟ الصنيع. أننا نأتي عند مسألة قبل أمس، واحد مفتون يجادل، جادلني أنا عن الخوارج ويدافع عنهم، وظاهره أنه غير ملتزم ولا متدين، وأخذ يناقش في مسألة الموالاة والنصرة والتكفير. سألت أنت رجعت إلى كتب العلم؟ قال نعم رجعت. أي كتاب رجعت؟ ما يعرف أسماء الكتب. هذا انشغل في 20 مجلس، سواء في مجالس يعني حقيقية ولا مجالس بالإنترنت ونحوها، انشغل بإيش؟ بمثل هذا. حتى سألت قلت تعرف حديث حاطب؟ ماذا صنع حاطب؟ إيش الفرع اللي سوى؟ ما عرف يجاوب، وجالس يكفر إيش؟ يحاول يكفر أو يستخرج مني أو كذا. فردت عليه وبينت لي، لكن هذا يحزن أننا نرى أن نشغل الناس بمسائل ونترك الأصول الكبار. فلا بد أن احنا يكون عندنا سياسة شرعية لمعالجة هذه الشذوذات في التدريس أو التعليم أو في حتى مجالسنا. وإذا أردنا أن نؤدب إخواننا ما في بأس، تأديب بحكمة. يا أخي هذا ليس من العقل أنك تشغل نفسك بهذا المسألة، أدرس العقيدة من أولها إلى آخرها وأبشر بخير، سوف تتقن هذه. جاء رجل إلى الإمام أحمد وقال له ما تقول في علي ومعاوية أيهما على الحق؟ فسكت. فقال له يا ابن أخي ماذا تقول إذا دخلت المسجد؟ قال نعم. قال ماذا تقول إذا دخلت المسجد وإذا خرجت منه؟ قال لا أدري. قال أتعلم هذا فهو أنفع لك، تعلم هذا فهو أنفع لك، نسأل الله الهداية.
أحسن الله ليكم. نقول ما نصيحتكم لمن كان يطلب العلم الشرعي يحفظ القرآن ثم ترك ذلك وابتعد عنه؟
الله مستعان، أسأل الله جل وعلا أن يرده إلى ما كان عليه من الخير. ولا شك أن دراسة العلم الشرعي ومدارسة القرآن الكريم من أزكى الأعمال عند الله سبحانه وتعالى، ومن أسباب تقوية الإيمان، ومن أسباب الثبات على الدين، ومن أسباب دفع الشبهات. فأوصي هذا أخي الكريم أن يرجع إلى ما كان عليه ويجاهد نفسه ويصبر على العلم حتى يموت. هكذا العلم معك والمحبرة حتى المقبرة كما قال العلماء، هذه نصيحتي له.
أحسن الله إليكم. يقول ينقل عن أهل العلم أن الخلاف مانع من تكفير الأعيان. ينقل عن الشيخ محمد عبد الوهاب والشيخ ابن عثيمين أن تارك الصلاة قالوا إن قلنا فلا نحكم بكفره لوجود الخلاف، فهل هذا صحيح؟
والله ممكن نسأل أخانا يعطينا النقل. أما الشيخ محمد عبد الوهاب فيقول أنا لا أكفر إلا بالمجمع عليه، لا أكفر إلا بتارك ترك الشهادتين، هذا منقول عنه. أما الشيخ محمد عبد الوهاب فلم أسمع بهذا. إذا عند أحد المشايخ إضافة، شيخ فيصل سمعت شيء؟ شيخ حمادة؟
لا أعرف، يرى أنه كافر.
لا هو يقول لك أنها يتوقف بالخلاف. أقول على الأخ السائل أني يأتينا بالنقل إذا وجد نقلا جزاه الله خيرا، ولا ما سمعت هذا عن الشيخ الثاني. محمد سمعت شيء؟
صلى الله عليكم. يقول ينقل عن الشيخ محمد بن طاهين في مجموع الفتاوى أنه سئل عن تحكيم القوانين الوضعية فقال إذا لم يكن مستحلا فهو كبيرة من الكبائر، خلاف ما ينقل عنه الخوارج،
لكن له موضع آخر صرح بخلاف هذا وله رسالة في الموضوع. فأيضا حفيده الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله بيّن أن الشيخ يرجح قول من يقول بتكفير من صنع هذا من تحكيم القوانين الوضعية، والمسألة فيها خلاف. الشيخ عبد العزيز باز والشيخ الألباني رحمة الله عليهما يرون عدم التكفير في هذه المسألة بعينها، والشيخ محمد بن عثيمين توقف، كان يرى من يبدل الشريعة وينحيها كاملة أن ذلك كفر، لكن توقف في آخر الأمر كما هو صريح بصوته مسجل، وذكر هذا بعض طلبة العلم. وفي المسألة فيها يعني تردد عند بعض أهل العلم، وليست مسألة مجمع عليها كما يذكر بعضهم، والله أعلم.
يقول أحسن الله إليكم، يقول هل الوطنية سبب للشرك بالله في هذا الزمان؟ مثال: أعمل لأجل الوطن، أخلص لأجل الوطن، أحب خدمة الوطن، الدين والوطن.
الوطنية أو المواطنة شيء فطري في الإنسان، أنه يحب البلد اللي نشأ فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن يعني محبته لمكة ولأنه ولما فيها من الفضل ولأنه نشأ فيها، وكذلك الصحابة: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل. وكان بلال رضي الله عنه يرفع عقيرته ويصيح إذا جاءت الحمى بهذا البيت، وكان الصحابة يشتاقون إلى بلدانهم. الشباب الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون جلسوا 20 ليلة، ثم قال: لعلكم اشتقتم إلى أهليكم. هي سنة فطرية، يعني الإنسان يعني مفطور على حب المكان الذي ترعرع فيه ونشأ فيه، ولا يلام على هذا، لكن ينهى عن أن يقول الكلمات المخالفة للشريعة. فالكلمات المخالفة للشريعة مثل الجهاد للوطن، وإنما الجهاد لإعلاء كلمة الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة يعني دأب أناس من الجماعات المنحرفة كالإخوان المسلمين ومن شابههم على نزع المحبة والولاء لولاة الأمور. ولاة أمور المسلمين لهم محبة ولهم تقدير ولا ونواليهم ونسمع لهم ونطيعهم في غير إيش؟ معصية الله عز وجل. وهذا من تمام البيعة ومن تمام لزوم الجماعة، ولا نطيعهم في معصية الله ونغضب ولا نرضى المعاصي التي يرتكبونها أو تقع برضاهم، لكن لا ننزع يدا من طاعة. فمن تمام هذا أن الإنسان يسمع ويطيع في حدود ما أمر به شرعا، فهذا من المواطنة الصحيحة التي أمر بها. المواطنة يعني إيش معنى المواطنة؟ أنت في هذا البلد مثلا جئت بعهد، أو أنت مقيم مولود فيه، جئت بعهد أو فيزا أو إقامة، أو أنت مولود فيه، له حق عليك ولا ليس حق عليك؟ الجيران لهم حق عليك ولا ما لهم حق عليك؟ المجتمع هذا الذي أنت معهم كما أنت تعطيهم وتأخذ منهم، هذه تسمى إيش؟ مواطنة. يعني أنا أقيم في هذا الوطن لي حقوق وعلي واجبات، فهذا لا محذور فيه. أنا أقوم بحق الطريق، أنا أقوم بحق الجوار، أنا أقوم بحق المسلمين، بل حتى غير المسلمين ممن المعاهدين لهم حقوق نحترمهم ولا نؤذيهم ولا نعتدي عليهم. هذه هي مواطنة. ما أنا شو معنى مواطنة؟ يعني أهل وطني، ناس مقيمون في وطني. طيب، يقولون أنت تعترف بالحدود التي وضعها سايكس بيكو قسموا البلدان. نقول: لا، هذه التقسيمات ليست ناتجة إلا عن ضعف بالمسلمين، وهي ناتجة عن أن كل أهل ولاية وكل أهل إقليم يتبعون أميرهم. فمثلا صباح الأمير البلاد، آل صباح، آل خليفة، آل سعود، الثاني، هؤلاء كانوا في هذه المناطق والناس يتبعونهم، والناس يتبعونهم، ولهذا اصطلحوا هم أنفسهم على أن هذا حدودنا وهذه حدودكم، فالناس يتبعونهم في طاعتهم في المعروف، فهذا ليس محذورا، هذا ليس محذورا شيء. نعم السنة أن يكون للجميع إمام واحد والباقي نواب، لكن إذا ما حصل هذا لضعف المسلمين فلا يمنع أن كل واحد يقيم الحدود ويستوفي الحقوق كما قال ابن تيمية. هذه تعتبر إيش؟ مواطنة صحيحة، يعني أن وطني أو بلدي أو محل إقامتي أؤدي الحقوق وألتزم بها. الآن دورات المياه، الجسور، الإضاءة، الكهرباء، هذه من اللي وضعها؟ وضعها أهل الوطن، حكامهم وموظفوهم وعمال وضعوها، هل أفسد فيها؟ الشريعة نهتني عن هذا. هذه تعتبر إيش؟ من حقوق المواطنة. طبعا هذا مصطلح حادث، كلمة مواطنة مصطلح حادث يستغله بعض العلمانيين وبعض المغرضين، فيجعلون الوطن إيش؟ دعوة وطنية، أن نقدس الوطن ونقدس التراب ونقدس الأرض فوق أحكام الشريعة وفوق أحكام الله ورسوله، فنوالي ونعادي على الوطن، ونحن لا نصنع هذا ولا نرضى هذا. فالولاء والبراء عندنا على إيش؟ على الإسلام، فكل من كان أقوى بالإسلام فهو أخونا، ولو كان من غير وطننا، ولو كان من غير بلدنا، ولو كان من شرق الأرض أو غربها، لكن الالتزام بالعهد، الالتزام بالسمع والطاعة لحاكمنا، والإذعان له في غير معصية الله، بالاستجابة للأوامر والتنظيمات التي فيها مصالح للبلد، هذه تعتبر مواطنة صالح. إذن الخلاصة أننا نحذر من إيش؟ من الألفاظ المخالفة للشريعة، أننا نأمر الناس بما فيه الخير لوطنهم، وهذا ليس معارضا للشريعة. صار عند كثير من الملتزمين والصالحين أن الوطنية مجامعة للوثنية، والوطن هو الوثن عندهم، هذا غلط. الوطن البلد، القرية، المدينة اللي انت فيها، كما لهم حق عليك، لك واجبات عليك، ولهم ولك حق عليهم، هذه هي التي تسمى الآن حقوق إيش؟ المواطنة. في التسمية عندنا ما عندنا مشكلة في التسمية، لكن لا نعتدي على أحكام أو نخالف أحكام الشريعة الإسلامية. فالعبارات اللي ذكرت في السؤال بعضها غلط، لا تجوز. مثلا أنا أعمل وجاهد وضحي من أجل الوطن، لو أضفت إليها من أجل وطننا، وإذا دخل في بلد آخر فإنه بموجب الفيزة أو التأشيرة حسب المصطلحات، بموجبها يقول لكم الأمان مني وألتزم بالواجبات والحقوق، فبالتالي لا يجوز له أن يخل بيش بالحقوق أو ينتهك أو يفسد في الأرض إذا دخل بلدا بتأشيرة وأمان. نعم
أحسن الله إليك. نقول هل لطالب العلم أن يتكلم على حاكم آخر غير الذي في بلده؟
هذا ليس في مصلح وليس من طريقة أهل العلم، إنما يدعى لهم بالصلاح والهداية، يدعى للمسلمين ولحكامهم بالصلاح والهداية، وأن يولى عليهم خيارهم ويكفرهم شر شرارهم.
أحسن الله إليكم. أفضل الكتب التي تحدثت عن الشبهات بين الصحابة في منظور السلف.
كيف؟
يقول أفضل الكتب التي تحدثت عن الشبهات بين الصحابة في منظور السلف.
فيه رسالة دكتوراه في الفتنة التي وقعت بين الصحابة لواحد جزائري من مجلدين، نسيت والله اسمه المؤلف، رسالة جيدة حقيقة ممتازة، رسالة من مجلدين، الفتنة دراسة عقدية، الفتنة بين الصحابة دراسة عقدية، يقصد بالفتنة يعني ما وقع بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، نسيت والله اسم المؤلف. منهاج السنة مرجع عظيم مفيد في الموضوع هذا. ها؟ العواصم القواسم، جيد. لكن هذه رسالة علمية شاملة جدا، و سبحان الله مشهور، واحد جزائري مشهور له في الجامعة الإسلامية، هذه الرسالة الفتنة التي وقعت بين الصحابة. نسيت والله معذرة نسيت والله عنوانها إن شاء الله ندع إن شاء الله وأزودكم.
أحسن الله إليكم. يقول هل يوجد خلاف في الأعياد الوطنية والاحتفالات بها؟
لا يجوز الاحتفال إلا بعيد الفطر وعيد الأضحى فقط، لا يحتفل بعيد وطني ولا بغيره، لكن نشكر الله على هذه النعم والأمن في الأوطان، ندعو الله بصلاح ولاة أمورنا، ولا نثير الفتن أيضا في مثل هذه الأشياء، لا يجوز إثارة الفتنة لأن المعاصي كثيرة ونشت بهذه فقط، لكن ننكرها بالطريقة الشرعية والحكمة، فلا نثير الشر بين المسلمين، وإنما ننصح بحكمة وبعقل ببيان الدليل الشرعي، الهداية بيد الله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليك. نقول كيف نطبق خلق التغافل؟
التغافل
إيه نعم شيخ،
التغافل يقول الإمام أحمد رحمة الله عليه العافية 10 أجزاء، 9 منها في التغافل، العافية 10 أجزاء 9 منها في التغافل، يعني تطبيق مثلي عملي، يعني تدخل البيت وتحط أم عيالك الرز والغداء وله مالح زيادة ملح كثير، فأنت تتغافل تأكل تقول أنا اليوم مفطر كثير وهو عندي الحمد لله شبعان، ولا تجلس تقول ليش مالح وأنت ما تعرفين تشتغلين، صور اغفل كأنك ما شفت، هذا مثال يعني. والثوب ما هو مكوي، لقيت فيه وسخ قليل، ما غسل جيدا، يعني تحاول تسدد وتقارب. يمكن بعض الأخوة يضحك يقول حنا عشان نسلم منهم ولا حنا نسوين هذا الشيء من زمان حنا على هالطريقة.
أحسن الله إليكم شيخ.